شبكة بصائر تقدم.
الرحمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من هدى بهدي السنة بسنة إلى يوم الدين. حياكم الله جماعة الخير شبكة بصائر، حيكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف شرح أبيات بسيدة التلاوة من كتاب كفاف المبتدئ من فن العادات والتعبد في هذه اللحظات المباركة. قال رحمه الله تعالى في سجدة التلاوة: قد شرطوا شرائط الصلاة جميعها في سجدة التلات، تكبير واثنان بلل يسجد ثم يدعو وبثان يصعد ولا يسلم، وها الفضيلة سجدها سنة جليلة يسجدها تال ومن له استمع تعليما أو تعلما وإن يدع. والترك كره وابن عبد الحكم تسقط في التعليم والتعلم، وشرط مسلم كون تال ذكر مكلفا ليس لسمعة قرأ، ومن عداها غفلة أو عمدا بآية وآيتين أدى، ومن عداها بكثير فليعد محلها نحو أناب وسجد. وكوري اختصارها بمعنيه وعدوها للعذر مندوب إليه، وما يخاف أن يكون مثله وما يخاف أن يكون مثلة منه على كقاصف وزلزلة وظلمة قد كرهوا السجود له ورغبوا في دفعه بالنافلة. وابن حبيب السيدة الشكر استحب كاللخم والجل إلى الكره ذهب. بيّن في البيت الأول رحمه الله تعالى أن من أراد سجود التلاوة أي في المواضع التي يسن للقارئ القرآن أن يسجد فيها في المصحف، أنه يشترط له أن يكون محصلا لشرائط الصلاة من طهارة حدث وخبث واستقبال القبلة وستر العورة. بيّن في البيت الأول رحمه الله تعالى أنه يشترط لمن أراد سجود التلاوة أن يكون محصلا لشرائط الصلاة المذكورة في قوله: شرطها الاستقبال وطهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث. والمقصود بالصلاة هنا صلاة النافلة، لأنها هي التي يمكن أن يؤديها الإنسان وهو على راحلته حيث اتجهت به إذا كان مسافرا سفرا قصرا. وأما اشتراط الطهارة الكاملة واستقبال القبلة وستر العورة في سجود التلاوة فهو محل خلاف بين أهل العلم، لأن البخاري رحمه الله تعالى بوب على جوازه وذكر أن ابن عمر كان يسجد سجود التلاوة بلا وضوء. أن سجود التلاوة يشتمل على تكبيرين: التكبير الأول يسجد به، والتكبير الثاني يصعد به. أما التكبير الأول فبعده يدعو بدعاء السجود التلاوة المعروف: سجدت لرب عظيم بوجه ذليل، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، اللهم اكتب لي بها أجرا وارفع لي بها درجة واجعلها لي عندك ذخرا، واحطط عني بها وزرا وانشر لي بها ذكرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. بهذا الدعاء ونحوه يسجد، يعني يدعو في سجود التلاوة. كمها أنه لا سلام فيها لا يسلم، وهل فضيلة سجودها سنة جديلة، بيّن بذلك حكمها. اختلف أهل العلم هل هي فضيلة بمعنى مندوبة أو هي سنة جليلة أي عظيمة رغب الشارع فيها وحض على عدم تركها. قالوا هل فضيلة سجودها سنة جليلة، ذلك هو حكمها. أما من يسن أو يندب له السجود فهو التالي الذي يتلو القرآن أي يقرأه والمستمع له، فكلاهما مأمور بسجود التلاوة. يسجدها تال ومن له استمع تعليما أو تعلما وإن يدع. حتى ولو ترك المعلم السجود فإن المستمع يسن له أن يسجد. بيّن أن ترك السجود لا يجوز وهو مكروه كراهة شديدة، ولذلك قال: والترك كره، وابن عبد الحكيم تسقط في التعليم والتعلم، لأنه إذا كنت تتعلم أو تعلم وكنت تردد السنة الذي فيه مثلا السجدة تردده أكثر من مرة، وهنا يشق عليك أن تسجد في كل قراءة لهذا السنة الذي ربما رددته 10 مرات أو 20 مرة أو أكثر، والمشقة تجيب التيسير كما هو معلوم عند الفقهاء. ثم بينا الشروط التي لا بد من تحصيلها حتى يسجد المستمع. قال: وشرط مصغٍ، أي مستمع، أي مستمع، وشرط مصغٍ كون تال ذكر مكلفا ليس لسمعة قرأ، بمعنى أنه يشترط في سجود المصغي اللي هو المستمع أن يكون التالي ذكرا أي رجلا، وأن يكون مكلفا لا صبيا، وأن يكون قرأ لا لسمعة. أما إذا كان يقرأ للسمعة أو للمراءة أو ما في معناها معناهما من أمراض القلوب فإن المستمع أو المصغي لا يسجد لسجوده. ومن أحكامها أيضا أن من تعدى محل السجدة سواء كان عن طريق الغفلة أو العمد فإنه يؤديها متى تذكرها، إذا بشرط أن تكون السجدة قريبة منه. ولذلك قال: ومن عداها غفلة أو عمدا بآية أو آيتين أدى سجدها، ومن عداها بكثير فليعد محلها نحو أناب وسجد. إذا كان قد تعداها بكثير بـ4 آيات أو 5 أو 6 أو فيما في معناهما فإنه يعيد الآية التي فيها السجدة. ثم ومن أحكامها أنه يقرأ اختصارها بالمعنيين، اختصارها بالمعنيين معناها يقرأ آية السجدة كان يسجد، والله رصف آية السجدة إياك ما يسجد، هذا هو الاختصار بالمعنيين. قال: وكره اختصارها بمعنيه وعدوها للعذر مندوب إليه. ما إذا كان من أهل العذار بمعنى أنه ليس على طهارة وأنه لا يستطيع أن يستقبل القبلة وتعدى آية السجدة لأنه صاحب عذر فهذا لا شيء فيه، بل هو مندوب في حقه. بيّن في الأبيات البيتين المواليين أن من مر على آية فيها تخويف لعباد الله عز وجل بالزلزلة أو الظلمة أو الصواعق فإن في هذه الآيات لا يسجد، والسجود فيها مكروه لأنه غير مشروع أصلا. عبر هنا بذلك فقال: وما يخاف أن يكون مذلة أي عقوبة قد خلت من قبله المذلات منه على كقاصف وزلزلة وظلمة قد كرهوا السجود له ورغبوا في دفعه أي دفع العذاب الذي مررت عليه في آية من آيات الله تعالى، ينبغي أن تفزع إلى النافلة أي تصلي النافلة، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا كما في حديث كسوف الخسوف. بين في البيت الأخير أن ابن حبيب من المالكية وكذلك اللخمي استحب أن يسجد الإنسان سجدة الشكر بعد حصول أمر مرغوب أو دفع أمر مكروه سمعه بذلك، بمعنى أنهم استحبوا سجدة الشكر. وكذلك هو مذهب جماهير العلماء في غير المذهب المالكي، والبقية المذهب المالكي على أن سجدة الشكر مكروهة. قال: وابن حبيب سجدة الشكر استحب كاللخمي، والجل أي من علماء المذهب إلى الكره ذهبوا إلى كراهة سجود سجدة الشكر. وقال بعضهم: لا تشترط لأنه يأتي فجأة، وأما الصلاة شكرا لله تعالى جل جلاله فجائزة باتفاق. أيها الأخوة الأفاضل، هكذا لخص شيخنا محمد مولود بن أحمد فارح كان سجود التلاوة في هذه الأبيات القليلة، وبين وفصل وذكر كثيرا من أحكامها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وحسناتنا وحسناتكم جميعا، وأن يتوب علي وعليكم إنه هو الولي ذلك والقادر عليه. والشكر موصول إلى إدارة الخير وشبكة بصائر ومن فيها والمنتسبين لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب